الحمد لله رب الأنام، نحمده سبحانه جعل في القلوب الشوق إلى البلد الحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل في قلوب المؤمنين الحب والوئام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على ما يسر لنا ولكم هذا اللقاء، وشكر الله القائمين على دعوتهم لي، حيث نتكلم في هذا اليوم المبارك، نتكلم عن صفة الحج. يقول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات. ومن هذه الآية استفاد العلماء رحمهم الله أن الحج له أشهر معلومة، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وليس كل ذي الحجة بل العشر الأول منه، فمن أراد الحج فلا بد أن يدخل فيه في هذه الأشهر، وإلا فإن حجه لا ينعقد، وإنما ينقلب إحرامه إلى عمره. الأشهر الحرم فيها أشهر الحج، وأشهر الحج فيها العشر الأول من شهر ذي الحجة، وهي أفضل الأيام، والإنسان يتقرب إلى الله بأفضل الأعمال، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث. فدل الحديث أن أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه الفرض، ثم النفل. فإذا كان الإنسان مستطيعا ويسر الله عز وجل له الدرب، فعليه أن يسير إلى الحج، وهو فرض على الفور على الراجح من أقوال أهل العلم. يقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأنصار أن ينظروا إلى من يملك الزاد والراحلة، يعني يستطيع المضي إلى الحج، ثم لا يحج إن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا عياذا بالله تبارك وتعالى. وقد تأخر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولم يحج، مع أن الحج قد فرض في العام الثامن على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإنما حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر، لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يريد أن يحج وهناك من يحج من المشركين، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج في السنة التاسعة، وأرسل عليا رضي الله تعالى عنهما مناديا له ينادي في الناس ألا يحج بالبيت عريان وألا يحج البيت مشرك. فحج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في العام العاشر حجة واحدة من المدينة، وهي حجة الوداع. أي نعم، حج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، ولكن الحج الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر إليه فيه هو حجة الوداع. فلما فرض الله الحج يسأل سائل كيف يحج، يقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. خذوا عني مناسككم، وفي رواية البخاري: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فإذا الحج إذا أراد الإنسان أن يتقرب به إلى الله عليه أن يحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يحج كما يحج الناس، وهذا ليس بصواب، إذ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حج وأمر أصحابه أن يحجوا كما حج. ولهذا قال رجل لعبد الله بن عمر: ما أكثر الحجاج، ينظر إلى الخيام وينظر إلى الطرقات وإذا هي ملأى من الناس، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، ما أكثر الحجاج؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا تقل ما أكثر الحجاج، ولكن قل ما أكثر الوفود وما قل الحجاج. ما سبب قلة الحجاج إذن؟ كلهم نياتهم طيبة، ما هو معقول إنسان يصرف ماله، يترك أهله، يترك ديرته ووظيفته وعمله ورايح مكة إلا ونية طيبة إن شاء الله. إذن ما سبب قول ابن عمر لما يقول قل ما أكثر الوفود وما أقل الحاج؟ السبب في ذلك أن كثيرا من الناس لا يعرفون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج. فالواجب على المسلم كما يتعلم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعلم صيام النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أن يتعلم حج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حتى يكون من هؤلاء القلة الذين وفدوا إلى الحج. وكلنا نعلم فضل الحج، ولكن هذه الفضائل التي ذكرها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للحج ليست لكل حاج، وإنما هي لحاج قيده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهو الذي جاء في كتاب الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كثير من الناس يحرم ويمسك في إحرامه عن أشياء من الطيبات وعن أشياء من المباحات لأنه في حال إحرامه، لكن القلة منهم من يمسك لسانه عن الغيبة المحرمة في الإحرام وفي غير الإحرام. القلة القليلة منهم من يمسك عينه عن الحرام. القلة القليلة منهم من يمسك قلبه عن الغل والحقد وينظفها. ولهذا أيها الإخوة، الواجب على الإنسان أن ينظف قلبه قبل أن يهذب قالبه. الواجب على الإنسان قبل أن يمسك من إحرامه، قبل أن يمسك إحرامه، أن يمسك لسانه. الواجب على الإنسان أن يطيب مطعمه قبل الذهاب إلى الحج، لأن الحج المبرور لا يكون مبرورا إلا إذا كان من مطعم حرام، إلا إذا كان من مطعم حلال لا من مطعم حرام. ومع الأسف الشديد نرى بعض الناس يبدأ بالحج بأمر غريب عجيب، يبدأ حجه بمعصية، يبدأ حجه بكذب، يخرج تصريح كذب، تصريح للحج كذب، يذهب إلى العمل ويقول لهم أنا مريض، يأخذ إجازة مرضية على بني يحج. سبحان الله العظيم، كيف يبدأ الإنسان حجه بلف ودوران؟ هذا غريب جدا وعجيب جدا. وسمعنا من هذه الأشياء والصور ما يشيب له الرأس ويتعجب منه الإنسان، كيف لعاقل يفعل هذا الفعل؟ ثم بعد ذلك يقول أنا ذهبت وحجيت ورجعت والحمد لله. ليس هذا هو المقصود، مجرد ذهاب البدن. كان السلف رضوان الله تعالى عليهم إذا حج أحدهم روي ذلك على حاله بعد مرجعه ومآله، فينظرون إليه وإذا هو ليس ذاك الرجل الذي كان، سواء في عبادته، في طاعته، في معاملاته، في أخلاقه، في مكثه ولزومه لبيت الله تبارك وتعالى، يتغيرون. كيف حج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ كذلك يجب علينا أن نحج. إن الإنسان إذا أراد أن يحج فإنه لا بد أن يأتي المواقيت المكانية التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل العراق ذات عرق على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد جاء الأربعة في صحيح البخاري: ذو الحليفة لأهل المدينة، وهو الذي يسمى اليوم بأبيار علي، على مسافة قريبة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنوبي المسجد. وأما الجحفة فهي على طريق الذهاب من الشام إلى جدة، وهي الآن قرية مهجورة وهي القرية التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله وباء المدينة إليها. لكن الناس اليوم يحرمون من رابغ، وهي قريبة من الجحفة قبلها بمسافة، لأن الجحفة مهجورة. وأما يلملم فتسمى اليوم السعدية، وهي التي يحج الناس من جهة أهل اليمن إذا جاءوا من الجنوب كلهم. وأما من يأتي من طريق الرياض ومن طريق الشرق من جهة أهل نجد فإنه يحرم من قرن المنازل الذي يسمى اليوم بالسيل الكبير. وأما ذات عرق فهي التي كانت لأهل العراقين الكوفة والبصرة، ولكن اليوم طريقه مهجور ليس عليه أحد، ولكن سمعت أنهم سيبنون طريقا مختصرا من القصيم على هذا الميقات، لعل ذلك يكون بعده. لكن المهم أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. إذن لا يجوز لمسلم أن يجاوز هذه المواقيت المكانية وهو يريد الحج أو العمرة، لا يجوز له ذلك شرعا. وجوب الإحرام من المواقيت المكانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. فكل مريد للحج والعمرة يجب عليه أن يحرم من الميقات. فإن كان يحرم وهو يمر على هذه المواقيت، سواء جوا أو بحرا أو نفقا تحت الأرض، فإنه بمجرد ما أن يصل إلى محاذاة هذه المواقيت يجب عليه أن يحرم. يمكن للمسلم أن يلبس ملابس الإحرام، وهذا ليس بإحرام، أن يلبس ملابس الإحرام وأن يغتسل قبل الميقات في شقته في دويرة أهله ويركب الطائرة، ثم إذا أعلنوا بأن الميقات قريب يلبي بالحج وهو بمحاذاة الميقات أو قبله بقليل، فلا بأس بذلك. جاء رجل للإمام مالك فقال له: يا أبا عبد الله، إني أريد أن أحجه وإني أريد أن أحرم من هذا المسجد، يعني مسجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فقال له الإمام مالك رحمه الله: قد حج النبي صلى الله عليه وسلم وأحرم من ذي الحليفة. فقال الرجل: لكني أريد أن أحرم منها هنا. فقال له الإمام مالك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذا جاء الإنسان إلى الميقات وقد اغتسل ولبس ملابس الإحرام، بالنسبة للرجل الإزار والرداء، فيلبي يقول: لبيك اللهم لبيك. هذه التلبية تسمى شعار الدخول في النسك، مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة نقول الله أكبر، يعني ما يصير تتكلم. في الإحرام إذا قلت لبيك اللهم لبيك، يعني خلاص أنت الآن أصبحت دخلت في الإحرام، ما يصير تتطيب لا في بدنك ولا في ثوبك ولا في شعرك. لكن قبل ذلك واحد لبس ملابس الإحرام واغتسل وتطيب بس ما لبى، يجوز أن يضع الطيب في مفرق رأسه أو في بدنه دون الإحرام. ما يفعله بعض الناس أنهم يغسلون ملابس الإحرام بماء الورد أو يغسلون ملابس الإحرام بمنظفات ذات روائح، هذا خلاف السنة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلباس خلوق يعني فيه طيب، فقال: يا رسول الله، إني قد أحرمت في هذه الجبة المخلقة يعني المطيبة. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: انزع جبتك. وأمره أن يغتسل. فلا يجوز للإنسان أن يتطيب بعد الدخول في النسك، لا في بدنه ولا في ثوبه ولا في شعره، وله أن يتطيب في بدنه وشعره قبل الدخول في النسك، أما في إحرامه فلا. فإذا لبى الإنسان فعليه أن يكثر من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولو ذهبنا نشرح معاني التلبية لأخذ منا محاضرة، لأن معانيها عظيمة، ولكنها كلها دالة على قضية واحدة، وهي قضية التوحيد، قضية إظهار العبودية للواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. ولهذا قال جابر رضي الله عنه: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. وأهل الناس بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يرفعون أصواتهم بالتلبية امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: جاءني جبريل وأمرني أن آمر أصحابي فيرفعوا أصواتهم بالتلبية، فيرفعوا أصواتهم بالتلبية. بعض الناس مجرد ما يلبي مرة مرتين خلاص يزهق ولا يعلم ما في فضل التلبية من الأجور. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما لبى ملب إلا لبى من عن يمينه ومن عن شماله ومن أمامه ومن خلفه ويشهدون له يوم القيامة. هذا شيء عظيم أن الإنسان كل ما يمشي يلبي وهؤلاء كلهم يشهدون له يوم القيامة. وقد تأملت مسائل الحج فوجدت أنه لا يوجد عمل من أعمال الحج إلا وفيه من الفضائل ما لا يعلم فضله إلا الله سبحانه وتعالى. اغتسالك للحج للإحرام فيه فضائل، ثم تلبيتك فيه فضائل، إحرامك فيه فضائل، رفع الصوت فيه فضائل. يقول الراوي: إن الصحابة رضوان الله عليهم إذا لبوا بالحج ما وصلوا الروحاء إلا وقد بحت أصواتهم من التلبية، بحت أصواتهم من التلبية. ثم الإنسان إذا مشى فإنه يكون مسافرا، المسافر ما دام أنه في السير له أن يجمع ويقصر، وأما إذا وصل إلى مكة وأصبح ضاعنا فيها فينظر إن كان مسافرا فله أن يقصر ولا يجمع، وإذا صلى خلف إمام مقيم فعليه أن يتم، ولكن لو جمع لحاجة جاز له ذلك ما دام مسافرا. إذا وصل الحاج إلى مكة ماذا يفعل؟ سنة مهجورة لا يفعلها كثير من الناس، وهي أن الإنسان إذا وصل إلى مكة عليه أن يغتسل لدخول مكة وهو محرم، لكن يغتسل بدون شامبوات مطيبة ولا صابون مطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة اغتسل لدخوله مكة، وكان ابن عمر يفعل ذلك ويقول إن ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الإنسان إذا وصل إلى المكان الذي سيبيت فيه يضع رحلة ثم يغتسل ثم يذهب إلى ويبادر إلى الطواف، فإن كان متمتعا فإنه يطوف طواف العمرة، وإن كان قارنا يطوف طواف العمرة، وإن كان مفردا فإنه يطوف طواف القدوم. وإذا جاء عند الطواف سواء كان طواف المتمتع طواف العمرة أو طواف القارن للعمرة أو طواف المفرد طواف الزيارة، السنة في هذا الطواف أن يظهر كتفه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر، وهذا يسمى الاطباع. والاطباع سنة كان لها سبب ثم زال السبب وبقي الحكم، كذلك الرمل وهو نوع من أنواع الإسراع في المشي، يمشي الإنسان بسرعة بتقارب الخطى وإظهار القوة دون الإسراع والركض. وسبب ذلك كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن الصحابة لما جاءوا في عمرة القضية، لما جاءوا إلى مكة وكان المشركون لا زالوا على شركهم أهل مكة، قالوا إن محمدا وأصحابه قد وهنتهم، إن محمدا وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، لو أنكم تكالبتم عليهم. فأوحى الله إلى نبيه بذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يسيروا من الحجر إلى الزاوية التي فيها الحجر الركن اليماني، لأنهم كانوا جالسين في دار الندوة فكانوا يرونهم في هذه الجهات الثلاث، ثم أمرهم أن يبطئوا وأن يسيروا السير العادي بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج في طواف الوداع أمر الناس أن يرملوا من الحجر إلى الحجر، أي من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود إذا تيسر ذلك، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود يرملون في طواف القدوم وفي طواف العمرة وفي طواف الزيارة، لا في غيرها من أنواع الطواف. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يقول عمر: قد كنا نرمله ونطبع لحاجة، وقد أزال الله ذلك، فما لنا وللرمل؟ ثم قال لنفسه: سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا ندعها. هذا بالنسبة للرجال. يبدأ الإنسان من أين؟ الطواف، يدخل المسجد يقول: بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. سئل جابر وغيره: هل إذا رأى المسلم البيت يرفع يديه هكذا؟ فقال جابر: ما أرى ذلك إلا من أفعال اليهود، فلم يثبت رفع اليدين هكذا عند رؤية البيت، وإنما يقول المسلم: بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم يلتزم التلبية حتى يأتي إلى الركن الذي فيه الحجر الأسود، فإن استطاع أن يقبله يقبله، ومع الزحام لا يمكن، فيشير بيده اليمنى، ليس بيديه، بيده اليمنى فحسب، يقول: بسم الله، الله أكبر، ثم ينوي الطواف ويطوف، يجعل البيت عن يساره. وهنا أنبه أن بعض الناس قد يكون معه النساء فيجعل ظهره للبيت، باتفاق الفقهاء الذي يجعل ظهره للبيت طوافه لا يصح. هذه مسألة مهمة. بعض الناس حماس شديد يريد أن يحمي، خلي زوجتك قدامك، أمك قدامك، أما أن تجعل البيت وراء ظهرك أو تعطي صدرك للبيت وتطوف، هذا ما هو طواف. الطواف أن تجعل البيت عن يسارك ثم تبدأ وتطوف. لكن لو أن إنسان مع الزحام أصبح البيت أمامه أو أصبح ظهره للبيت ثم عدل نفسه فلا شيء عليه، وإنما المنهي عن تقصد ذلك، فمن قصد ذلك لم يصح طوافه. ولذلك يقول الفقهاء رحمهم الله: إن صحة شروط الطواف مرتبطة بسبعة أشياء لا بد منها. منها أن تجعل البيت عن يسارك، ومنها أن تطوف وأنت على طهارة كاملة. قال جابر رضي الله عنه: ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وجاء وطاف بالبيت. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها: افعل لما حاضت، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فدلنا ذلك أن المحرم لا يجوز له أن يطوف إلا على طهارة كاملة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح لكم فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم فيه إلا بخير. فإذا طاف وبدأ بالطواف، عليه أن يكثر من ذكر الله عز وجل، ومن الدعاء، ومن قراءة القرآن. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معينا هاهنا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معين هاهنا. لما؟ لأن الحاجات متنوعة والرغبات مختلفة، فهذا يريد الرزق، وهذا يريد رفع الذلة، وهذا يريد فك الأسير، وهذا يريد الشفاء. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه ولم يرفع صوته حتى لا يؤخذ عنه دعاء معين، حتى لا يؤخذ عنه دعاء معين، فأصبح الدعاء مطلقا، يدعو الإنسان بما يشاء، ما في شيء اسمه دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني، هذه كلها ما ثبتت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين لهم بإحسان رضوان الله تعالى عليهم، وإنما هي من محدثات الناس. وعلى الإنسان أن يدعو بدعاء يكون قلبه حاضرا مع لسانه، ولو كان دعاء واحد. لو أنك تقول: ربي اغفر لي وارحمني، ربي اغفر لي وارحمني، وحده، ما دام قلبك موجود أحسن من أنك تأخذ الكتاب وتدعو وقلبك في مكان ولسانك في الكتاب، هذا غلط. بعض الناس ما يعرف شي يقول، يقرأ الكتاب غلط ويدعو غلط، يمكن يدعو على نفسه وما يدري لأنه يقرأ غلط. لا، أنت تدعو بدعاء تفهم المعنى. ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بدعاء معين بين الركن الذي في الركن اليماني وبين الحجر الأسود. ثبت عنه أنه كان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين الركنين، الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود. ويكرر الإنسان هذا الدعاء حتى يصل ثم يشير مرة أخرى 7 أشواط. لو أن إنسان انتقض وضوءه لا بأس، يذهب ويتوضأ بماء زمزم ويذهب ويبني على ما قد مضى. لكن إذا كان الفصل طويلا أو كان الفصل لسبب لا علاقة له بالطواف فعليه أن يبدأ من جديد. فإذا انتهى من طواف من 7 أشواط والرمل في 3 أشواط الأول، وأما الاطباع ففي الطواف كله. إذا انتهى من الأشواط 7 يأتي إلى مقام إبراهيم ويقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يجعل المقام بينه وبين البيت ولو أنه بعيد، ما يزاحم الطائفين، وإنما يذهب إلى مكان بعيد يكون المقام بينه وبين البيت. لو لم يستطع في أي مكان يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية يقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد، ثم بعد ذلك إذا استطاع أن يأتي ويستلم الحجر الأسود فهذا أمر حسن، وإذا لم يستطع أن يستلم الحجر الأسود يذهب، وإذا احتاج إلى شرب ماء زمزم يشرب ماء زمزم ليتقوى على السعي. والسنة أن يكون هناك عدم فاصل بين السعي وبين الطواف، لكن لو فصل كان تعب أو انتظر الرفقة فالأمر فيه واسع، فيبدأ ويذهب ويتجه إلى جبل الصفا، وهو جبل صغير اليوم لا يرى إلا طرف منه. إذا رأى الصفا يقرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يرتقي إلى الصفا حتى يرى البيت إذا استطاع. إذا رأى البيت يتجه إلى الكعبة ويرفع يديه ويقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: التهليل والتكبير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. ثم يدعو ويدعو ويدعو، إذا تعب ينزل يديه ثم يهلل ويكبر ويرفع يديه من جديد، ثم يدعو ويدعو، حتى يقول الراوي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الدعاء حتى كأنه بمقدار ما يقرأ أحدكم سورة البقرة. حنا اليوم بس بعض الناس بس همش وني خلص بسرعة. أخي أنت في عبادة، أنت في عبادة، لماذا همك بس تخلص بسرعة؟ تعبان ريح قبل لا تجي، مستعجل خلص اللي وراك بعدين تعال، جوعان اكل بعدين تعال. غلط عظيم أن الإنسان يدخل في الطواف أو في السعي وهمه أنه يخلص. لا يكون هذا همك، همك كيف تطيب، مو همك كيف تخلص. هذا أمر عظيم منبه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء الطويل، إذا يهلل ويكبر ويرفع يديه ويدعو، ثم ينزل، ثم يهلل ويكبر ويرفع يديه ويدعو، ثم يهلل ويكبر ويمشي. هنا نبه أن السعي بين الصفا والمروة، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، إذن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة 7 أشواط. فإذا انتهى الإنسان بالمروة أكيد في غلط، يا ناقص 5 ها يا زائد 1، ولا ما يصير، ما يمكن، يا إما يكون 6 يا إما يكون 8، لأن إذا بديت بالصفا تنتهي بالمروة. طيب إذا بدأ من الصفا ومشى هل يجب الوضوء؟ الصواب وباتفاق الفقهاء لا يجب الوضوء، وإنما يستحب الوضوء، يستحب الطهارة. ماذا يفعل الإنسان؟ يذكر الله، يدعو الله، يقرأ القرآن، ثم يمشي. هل يطبع؟ لا يطبع. ثم بعد ذلك إذا جاء بين الميلين الأخضرين اللي هو مكان الوادي قديما، يركض ويسعى سعيا حثيثا، وهذا خاص بالرجال، يركض ويسعى سعيا حثيثا حتى يقول الراوي: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه ليسعى شديدا حتى إني لا أقول إن إزاره ليلتف حوله وإنه لساقط به من شدة سعيه صلى الله عليه وسلم. وكم كان عمره يوم يسعى ويركض؟ 63 سنة، ومع ذلك يركض صلوات ربي وسلامه عليه. يظهر القوة والجلد في عبادة الله تبارك وتعالى. وجاء عن ابن عمر أنه كان يقول، وروي عن ابن عمر أنه كان يقول: في هذا المكان رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. ثم إذا انتهى من الميل يمشي مشيا عاديا يدعو الله ويذكر الله عز وجل، ويقول مجاهد رحمه الله: إني لأغتنم في طوافي، إني لأغتنم في طوافي أن لا يحدثني أحد. ليش؟ منشغل بالذكر والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن. حتى إذا وصل إلى المروة، بعض الناس يقرأ الآية مرة أخرى، قراءة الآية هنا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الثابت عنه أنه كان يفعل كما فعل على الصفا من الدعاء، يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء، يهلل ويكبر ويرفع يديه ويدعو، ثم يهلل ويكبر ويرفع يديه ويدعو، ثم يهلل ويكبر ويمشي ويرجع، ويفعل كما فعل في الأولى. فإذا انتهى على المروة في الشوط السابع يكون، إذا كان متمتعا فإنه يتحلل، يقص جميع شعر رأسه أو يحلق شعر رأسه. والسنة هاهنا إذا كان الفاصل بين العمرة والحج قليل أن يقص، لأن الصحابة أكثرهم كانوا يقصون شعورهم. فإذا كان الرجل متمتعا يقص كل شعره أو يحلق كل شعره. بعض الناس يأخذ شعره مني وشعره مني وشعره مني ويقول أنا خلاص، لا، هذا مو صحيح. الله جل وعلا في القرآن يقول: آمنين محلقين، ها، محلقين بعض رؤوسكم ولا كلها؟ ما فيها بعض، محلقين رؤوسكم ومقصرين، ما فيها بعض. من أين جبنا البعض؟ نعم صحيح، بعض الفقهاء قال بعض، لكن الآية محلقين رؤوسكم، والرأس إذا أضيف للإنسان يشمل الكل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم هديه والصحابة أنهم كانوا إما يقصروا كل الرأس أو يحلقوا كل الرأس. أما أخذ بعض شعر الرأس هذا خاص للمرأة، المرأة تأخذ شيئا من شعرها وليس الرجل، أذن الشارع لها ذلك. ثم بعد ذلك إذا كان متمتع يقصر ويحلل، ثم يحل له كل شيء، يذهب يلبس ملابسه ويبقى إلى اليوم الثامن. أما إذا كان قارنا فإنه طاف لعمرته وسعى، ثم بعد ذلك يبقى على إحرامه، وهكذا المفرد حتى يأتي يوم الثامن. طيب إذا كان خلال هذه المدة هل يغسل المحرم ثياب الإحرام؟ نعم، يغسل المحرم ثياب الإحرام، حتى لو كان محرم يغسل ثياب الإحرام ويغتسل في نفسه، لكن من دون أن يستعمل طيبا أو ما فيه طيب، لأن المحرم ممنوع من الطيب ومن ما فيه طيب. فمثلا إذا أخذ القهوة وشرب وكان فيه شم رائحة الزعفران لا يشربه، ما في رائحة الزعفران يشرب. هكذا الطعام إذا كان فيه رائحة الورد واضح وجلي لا يأكل، إذا كان ما فيه رائحة الورد ولو وضعوا فيه الورد جاز له الأكل. فكل ما كان فيه طيب أو مستخدم فيه الطيب وهو ظاهر فلا ينبغي للمحرم أن يستخدمه. كذلك المحرم ممنوع من أشياء كثيرة تعرفونها، وهي التي تسمى محظورات الإحرام. بالنسبة للرجل ممنوع من الطيب، ممنوع من قص الشعر والظفر وأخذ شيء من الجلد، وممنوع من تغطية رأسه ووجهه على الصحيح، كما في صحيح مسلم قال: لا تخمر رأسه ولا وجهه، وهي رواية محفوظة إن شاء الله. كذلك المحرم ممنوع من الرفث والفسوق، والرفث فسر بالجماع ودواعيه، وممنوع من الصيد، وممنوع من الصيد، وممنوع من الإنسان حتى لو لم يكن محرما، ما دام أنه في مكة فهو ممنوع من الصيد ما دام في داخل حدود حرم مكة، وممنوع من قطع شجر الحرم، فيبقى في مكة. ثم إذا جاء اليوم الثامن ضحا فإن كان متمتعا يغتسل من جديد ويلبس ملابس الإحرام ويلبي بالحج ضحا، ثم يتوجه إلى منى. فإذا ذهب إلى منى يصلي الظهر في وقت الظهر ركعتين، والعصر في وقته ركعتين، والمغرب في وقت المغرب ثلاث ركعات، والعشاء في وقت العشاء ركعتين. والذهاب في هذا اليوم إلى منى سنة أبي القاسم صلوات ربي وسلامه عليه، يوم ثمانية الذي يسمى يوم التروية، لأن الناس كانوا يروون إبلهم ويروون أماكن نزولهم بالمياه حتى لا يحتاج إلى الذهاب إلى أماكن المياه مرة أخرى. ثم يبيت في ليلة في يوم الثامن يبيتون في منى وفي ليلة التاسع، وإذا أصبحوا صلوا الفجر وطلعت الشمس يتحركون إلى جهة عرفات. قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات وقد سبقه أناس ضربوا له قبة بنمرة فاستظل تحتها، وقد وصل ضحا إلى عرفات ووقف في مكان في نمرة، وهذا المكان خارج حدود عرفات، حتى إذا دخل وقت الظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه فنادى بالأذان فأذن لصلاة الظهر. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قبل الأذان قام خطيبا وخطب في الناس خطبة معروفة تسمى بخطبة الوداع. ثم بعد الخطبة أمر المنادي فنادى بالأذان فأذن فصلى الظهر ركعتين والعصر جمع تقديم ركعتين. ثم إنه عليه الصلاة والسلام دخل إلى داخل حدود عرفات، والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقف عند الصخرات توجه إلى ناحية القبلة على ناقته، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ثم انشغل بالدعاء دعاء عظيما، رفع يديه مستقبل القبلة. تأملوا معي أنه تحرك من منى ضحا ووصل إلى عرفات، ثم من عرفات صلى الظهر والعصر وتحرك حتى جاء إلى جبل الصخرات التي يسميه العامة بجبل عرفات أو جبل الرحمة، وهذا الجبل يسمى في كتب التاريخ بجبل أيلات. وقف عند هذا الجبل وتوجه إلى القبلة ودعا الله عز وجل، ولم ينشغل بشيء، لا بالقيل ولا بالقال ولا بالطعام ولا بغير ذلك، حتى شك الصحابة هل هو عليه الصلاة والسلام صائم ولا ليس بصائم، ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام كان قد حث الناس على صوم يوم عرفة في غير الحج، فشكوا هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم ولا لا. فأرسلت أم الفضل أم عبد الله بن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن، فدفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشرب اللبن فعلموا أنه ليس بصائم، ورجع مرة أخرى بعد شرب اللبن إلى الدعاء، شرب الحليب ثم توجه إلى الدعاء. يقول الراوي: إن زمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ربما سقط من يده، فأبقى يده اليمنى مرفوعا يده لله عز وجل، ويأخذ بطرف يده الأخرى الزمام ثم يرفعه. وحسبت مدة هذه الساعات التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه، والله ما نطيقه، وهو عليه الصلاة والسلام عمره 63 سنة حينما كان واقفا في هذا الموقف، ونحن شباب والله ما نستطيع. حسبت عدد الساعات التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه، فوجدت عدد هذه الساعات ما يقرب من 4 ساعات رافع يديه ما ينزل يدعو الله عز وجل. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان دعاء معين، لكنه قال كلاما عاما، قال عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فدلنا ذلك على أن الإنسان يستغل وقته في عرفات في الدعاء، واقفا جالسا، إذا تعب على جنب، إذا تعب على أي هيئة، المهم يدعو، إما دعاء المسألة وإما دعاء الذكر. لا إله إلا الله ذكر، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، استغفر الله، إما دعاء ذكر وإما دعاء مسألة. دعاء المسألة: يا رب يا رب تعطيني، يا رب تعطيني، يا رب تعطي عيالي المسلمين، يدعو للمسلمين، يكثر من المسلمين. وكان الإمام عبد الله بن مالك بن دينار رحمه الله، كان رحمه الله أحيانا يقف مع الناس ويدعو، وأحيانا ينفرد عن الناس ويدعو، فقالوا له: لما تفعل هذا؟ عجيب أمرك، مرة تجي مع الناس تدعو، مرة تروح بروحك وتدعو. فقال رحمه الله كلمة عجيبة، قال: إني أكون مع الناس فأرفع يدي وأطلب من الله، ثم أخشى إن الله لا يستجيب لهم بسبب وجودي معهم فابتعد عنهم حتى لا يحرموا. ثم إذا انفردت تذكرت أن الله ربما يستجيب لهم فيغفر لي بسببهم فأرجع إليهم مرة أخرى. شوف الناس كيف يحتقرون نفسهم، مو مثلنا اليوم. أحدنا إذا صلى الفجر والعصر في المسجد قال أنا من مثلي، أنا ما في حد مثلي، أنا بخير. الصحابة كانوا يحقرون أعمالهم أمام رب العالمين جل وعلا، مو مثل بعض الناس يتمنون على الله سبحانه وتعالى. من أنت حتى تتمنى على الله؟ يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا غربت الشمس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإفاضة. قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات وأذن للناس بالسير، وكان يسير سيرا لا يقول للناس إليك وعني وخر يلا افتح الطريق ها وبسرعة، لا 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 لا، إنما يقول الراوي يشير بيده يحرفها هكذا ويقول: أيها الناس السكينة 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 السكينة. فمشى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي عرفات كان أحد أصحابه توفي حيث إنه سقط من ناقته فاندقت عنقه فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه ادفنوه في ثوبيه ولا تغطوا ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. مشى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرفقة الصالحة من أصحابه الذين علمهم ورباهم وزكاهم صلوات ربي وسلامه عليه ورضوان الله تعالى عليهم. يقول الراوي: كان ربما إذا وجد فجوة النص، يعني إذا وجد مسافة قليلة ترك زمام الناقة لتتحرك قليلا، فإذا وجد زحاما أمسك عليه الصلاة والسلام، حتى إذا كان ببعض الطريق قال له أسامة بن زيد أو بلال: الصلاة يا رسول الله، يعني دخل وقت المغرب الحين نصلي المغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك، يعني في مزدلفة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قضى حاجته وتوضأ وركب مرة أخرى وما صلى في الطريق، حتى إذا وصل إلى مزدلفة صلى. بعدما وضع رحلة أمر مؤذنه فأذن فصلى المغرب 3 ركعات ثم العشاء ركعتين ولم يتنفل بينهما، ثم إنه عليه الصلاة والسلام لم ينشغل بشيء حتى نام عليه الصلاة والسلام. فلما أصبح الصباح أذن لصلاة الفجر فبات عليه الصلاة والسلام هناك، وكان قبل ذلك لما انتصف الليل أمر ضعفة أهله بالسير إلى منى، فدل على جواز أن يسير الضعفة من بعد منتصف الليل من منى، من مزدلفة يصير إلى منى. مزدلفة والمشعر الحرام لها عدة أسماء. قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام اسم لمزدلفة كل، وإن كان هناك مكان جبيل عند المسجد يسمى بالمشعر الحرام. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر في مزدلفة صلاها في أول الوقت، ثم قام يدعو الله عز وجل دعاء طويلا، وقال للناس: أيها الناس وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. إذا مزدلفة كلها موقف، أي مكان وقف الإنسان وتيسر. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة حتى إذا كادت الشمس أن تشرق، قبل شروق الشمس تحرك إلى منى. فلما قدم أول ما قدم جاء إلى الجمرات صلوات ربي وسلامه عليه، فلم يرمي الجمرة الأولى التي هي من جهة مزدلفة ولا الثانية، وإنما رمى جمرة العقبة الكبرى التي هي من جهة مكة، رماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة، جعل البيت منى عن يمينه والبيت عن يساره ورماها ب7 حصيات. ثم إنه عليه الصلاة والسلام توجه وذهب إلى المنحر فنحر إبله صلوات ربي وسلامه عليه. نحر اليوم الناس ينحاشون من الأضاحي، يقول غالية. إذا صار عنده ضيوف يذبح لهم قعود قعودين ثلاث، وإذا جاء الأضحي يبخل. سبحان الله، تبخل على من؟ على ربك؟ تتقرب إلى الله بالهدي والأضاحي. لو ذبحت 100 بدنة لله عز وجل والله ما هو كثير. بعض الناس إذا جاء بعض الأملوك والأمراء من المستشفيات من العلاج يأخذ القعدان ويذبحها على الطريق. طيب وربك يوم العيد وش ذبحت له؟ تسأله ما ذبحت شيء، دل على أن ذبح ذاك ما كان لله عز وجل. والله لو كان لله ما فعل هذا، يذبحها في المسلخ لله عز وجل، ما يوديها على الطريق يوريه للناس أنه قاعد يذبح للناس. هذا أمر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى 100 بدنة، أهدى للبيت 100 بدنة. نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة، بيديه الشريفتين، 63 بدنة، وأعطى الباقي لعلي ووكله بنحرها. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء متفقون على أن الإنسان المتمتع والقارن عليه شاة واحدة، فإن زاد فهذا فضل منه وتقرب منه لله عز وجل. والله جل وعلا قال: فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، سبحانه وتعالى. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعدما نحر هديه أمر الذي يطبخ له، أمر فأكل شيئا من هذا ووزع الباقي على الفقراء والمساكين. ثم أمر رجلا فحلق رأسه صلوات ربي وسلامه عليه وتحلل التحلل الأول، ثم لبس ملابسه وتطيب، ثم ذهب إلى البيت وطاف طواف الزيارة، طواف الإفاضة، طواف الحج. ومن لم يكن قد سعى أو كان متمتعا فعليه أن يطوف ويسعى. أما من كان قارنا وكان قد سعى، فبعض الفقهاء يقول إن سعيه الأول يغني عن سعيه للعمرة وعن سعيه للحج، وإن كان بعض الفقهاء يقول لا بد أن يسعى سعيا آخر. أما المفرد فإن كان طاف طواف القدوم ثم سعى لحجه، ففي يوم العيد عليه الطواف فقط، وإن لم يكن سعى فلا بد أن يسعى بعد طواف الإفاضة. النبي صلى الله عليه وسلم رتب أعمال الحج هكذا، يقول العلماء: رن حط، را رمي، ونون نحر، وحا حلق، وطا طواف. رتب أعمال الحج بهذا الترتيب وقال: خذوا عني مناسككم. لكن صح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في البخاري ومسلم وفي السنن أنه سئل عن أشياء قدمت وأخرت، حتى قال الراوي: فما سئل عن شيء قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج. فتقديم وتأخير أعمال يوم النحر، يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. لماذا هو سمي يوم الحج الأكبر؟ لأن أعظم أعمال الحج في هذا اليوم. ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. قال الرجل: يا رسول الله، رميت قبل أن أحلق، قال افعل ولا حرج. قال: حلقت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. قال: طفت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. قال: سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. ثم يرجع الإنسان إلى منى ويبيت بها ليالي أيام التشريق. من أين يجمع الحصيات للرمي؟ هذا سؤال مهم كثير ما نسأل عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع الجمرات إلا من الطريق، جمعها من الطريق وهو في منى وليس في مزدلفة. فمن أي مكان جمعت الجمرات جاز، من أي مكان. ثم أخذ الجمرات في يده وهي حبات صغيرة على قد ظفر الإنسان، دون حبة الفول وفوق حبة الحمصة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم وضع الحصيات في يده ثم قال: أيها الناس، بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو، فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. فيبيت في منى في يوم العيد ليلا. فمن رمى وحلق رأسه وتحلل التحلل الأول وطاف بالبيت وسعى لحجه فقد تحلل التحلل الكامل، جاز له كل شيء. أما من رمى وحلق رأسه هذا يسمى التحلل الأول، يجوز له كل شيء إلا النساء، ثم بعد ذلك يأتي ويبيت في منى ليالي أيام التشريق. فإذا أصبح في يوم الحادي عشر وهو اليوم الأول من أيام التشريق يوم النحر، هذا يسمى يوم النحر ويسمى يوم الحج الأكبر. يوم الحادي عشر يسمى بيوم القر لأن الناس يقرون في منى. يرمي الإنسان الجمرات الثلاث، الصغرى والوسطى والكبرى، الصغرى التي من جهة مزدلفة، ثم الوسطى، ثم الكبرى العقبة التي من جهة مكة، يرميها مرتبة سبع حصيات سبع حصيات سبع حصيات بعد الزوال. النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بأمته، أشفق الناس على أمته، جاء في الحر الشديد ووقف عند الجمرات يتحين الزوال، فلما زالت الشمس قام ورمى. ما يأتي إنسان يقول الزحام شديد يجوز نرمي قبل، حتى لو قال بعض الفقهاء هذا، فليست الرخص مبيحة للإنسان التتبع، بل الإنسان ينظر هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت تخشى الزحام ارمي بالليل، فإن رمي بالليل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن لبعض أصحابه فرموا ليلا، أما الرمي قبل الزوال ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد. فترمي الجمرة الأولى التي تسمى بالصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى، ثم ما عندك عمل إلا تذكر الله في أيام التشريق. يقول الله عز وجل: واذكر الله في أيام معدودات. قال ابن عباس: وغير الأيام المعدودات أيام التشريق. ثم بعد ذلك يبيت في ليلة الثاني عشر أيضا، ثم إذا أصبح لهو يوم الثاني من أيام التشريق وثالث أيام العيد، يرمي كذلك الجمرات الثلاث بعد الزوال. فإن كان متعجلا يخرج من منى ولا يدخلها قبل غروب الشمس، فإن كان غير متعجل يبقى ويبيت ليلة الثالث، ثم إذا كان ليلة الثالث من ليالي التشريق اللي هو ليلة يوم النفر الثاني يبقى بعد زوال الشمس يوم الرابع من أيام التشريق ويرمي بعد زوال الشمس، ثم يخرج من منى ويذهب إلى مكة حيث رحل. يقول ابن عباس وغيره: كان الناس ينفرون من منى إلى بيوتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، طواف الوداع. فلا يجوز للإنسان يخرج من مكة إلا بعد طواف الوداع. فإن لم يكن طاف الإفاضة أراد أن يؤخرها ويجعلها مع الوداع، ينوي الإفاضة ولا ينوي الوداع، ينوي الإفاضة ويسقط عنه الوداع، ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى ويمشي. وإن كان طاف طواف الإفاضة وسعى يطوف طواف الوداع، ثم بعد ذلك يمشي إلى أهله ويسرع ولا يتأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المسافر: إذا قضى نهمته فليسارع إلى أهله، وهذا حق الأهل عليك. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يرزقنا حج بيته مرارا وتكرارا، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. باقي لا شيء، خلاص اي والله زين كيف نفتح مجال الأسئلة بعد الله طيب ان شاء الله. مرحبا يا زلمه، قامك شلون صحتك؟ طيب حياك الله. شراشت شلون صحتك؟ هلا عمي،
السلام
عليكم. السلام، شلون صحتك؟ الله يرضى عليك، الله يبارك.
الله أكبر. الله أكبر.
حي على الصلاة.
نجيب على بعض الأسئلة، لأن بعض العلم نافلة العلم أفضل من نافلة الصلاة باتفاق الفقهاء، فننشغل بالعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم: يوم النحر هو اليوم العاشر. نعم، الأيام أسماء هكذا: يوم الثامن يسمى يوم التروية، يوم التاسع يسمى يوم النحر، يوم العاشر يسمى التاسع يسمى يوم النحر، يوم عرفة، يوم التاسع يسمى يوم عرفة، يوم العاشر يوم النحر، يوم الحادي عشر يسمى يوم القر، يوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، يوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني. هذه أسماء الأيام في الحج. وجمرة العقبة إنما نرميها فقط في اليوم الأول اللي هو يوم العيد، أما الجمرات الثلاث مرتبة فترمى في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر. هل أذن النبي صلى الله عليه وسلم لغير القادرين على تأخير الرمي؟ الجواب نعم، أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعيان في أمرين: أذن لهم بعدم المبيت في منى للحاج، وأذن لهم بتأخير الرمي متى ما قدروا. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا يوم العاشر اللي هو يوم النحر، أذن للعجز والضعفة أن يذهبوا ويرموا قبل الناس، فدل ذلك على أن العاجز والضعيف يجوز له أن يرمي يوم النحر قبل الناس اللي هو قبل طلوع الشمس، وفي الأيام الأخرى يؤخروها، يجعل الحادي عشر مع الثاني عشر كما جاء في بعض الروايات، أو يرموا من الليل كما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، أحد عنده سؤال؟ تفضل.
بالنسبة للوداع،
نعم،
7 أشواط ولا شوط واحد؟
طواف الوداع باتفاق الفقهاء 7 أشواط، 7 أشواط يبدأها من الحجر الأسود وينتهي الحجر الأسود، ويصلي بعدها ركعتين أيضا.
زين، دخول مكة.
نعم،
دخول الحرم ركعتين ولا الطواف؟
قد جاء حديث تحية البيت الطواف، لكن هذا حديث ضعيف. الصواب أنه إذا دخل الكعبة، دخل مسجد الكعبة، هو مخير بين أن يطوف ويصلي ركعتين، بين أن يصلي ركعتين ويجلس، هو مخير. نعم، قد كان جمع من الصحابة يدخلون الكعبة ولا يطوفوا، صلوا ركعتين ويجلسوا، ثبت هذا في مصنف عبد الرزاق وغيره. نعم، فاتش التلبية بالنسبة للمعتمر، بالنسبة للمعتمر تلبيته من حين الإحرام إلى بدء طواف العمرة، أما بالنسبة للحاج فالتلبية تبدأ من حين الإحرام إلى حين بدء رمي الجمرة، يعني إلى يوم العيد. التلبية الجماعية ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. لكن لو تداخلت الأصوات، تداخلت الأصوات بدون تداع فهذا أمر لا بأس به، إنما المنهي عن أن واحد يلبي والثاني يكررون وراه، هذا ما ورد. نعم. ولذلك جاء أن عمر وابن عمر وابو هريرة وغيرهم كانوا يخرجون في طرقات منها من خيامهم ويرفعون أصواتهم بالتلبية، فيسمع الناس أصواتهم فيرفعون أصواتهم ويهللون ويكبرون ويلبون. نعم. تفضل.
بكرة أول الشهر يحب لي أن أصلي الليلة،
ما دام إذا أعلنوا الليلة أن رؤية الهلال ما يحق لك من الآن أنك تقص خلاص، لكن إذا ما أعلنوا الليلة قالوا الليلة تابع لذي القعدة، فإذا يصير من بكرة المغرب. نعم. حسب الإعلام. تفضل.
شيخ الجماعة أول يوم متين في وقته؟
الصواب أنه ممتد إلى أذان الفجر. نعم.
شيخ الجماعة لازم يحوش
نعم، الصواب أنه ليس المقصود هو رمي الشاخص، يسمونه الشاخص الفقهاء، الشاخص الحجر المقصود هذا وضع علامة على المكان وليس هو المقصود، إنما المقصود أن نرمي في الحوض، فإذا سقط في الحوض هو يصل إلى المكان. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. نعم. ها شيخ عبد الله. نعم، أمير الرحلة أو أمير السفر يطاع في الرخص، وقوله يرفع النزاع. مثلا أنت سافرت مع أمير في السفر، هذا الأمير كان يرى أن نقدم طواف الإفاضة على الرمي، فلولا لك أنك أنت تتبع رأيه. نعم. وإليك. نعم، لا شك أن مسؤولي الحملة يعتبرون أمراء السفر، فإذا قالوا لكم الآن نذهب أولا نرمي تذهبون أولا ترمون، إذا قالوا لكم أولا نذهب ونطوف تذهبون وتطوفون. لا، ما في أحد يرخص بالعدم المبيت بمنى. مبيت بمنى واجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الطائي الذي قال: يا رسول الله إني جئت من جبلي طي، من جبلي طي. شايف جبل طي ولا لا؟ عند شمر هناك، ها في حائل، أجا وسلمة، جبلي طي أجا وسلمة. يقول: إني أتيت من جبلي طي وما تركت من حبل، حبل الجبال الصغيرة، ما تركت من حبل في عرفات إلا ووقفت عليه، أفلي حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه، يعني في المشعر الحرام، وكان قد وقف في أي ساعة من ليل أو نهار في عرفات فقد صح حجه أو فقد تم حجه. إذن المبيت بمزدلفة واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم. بأي شيء يتم المبيت؟ يتم المبيت بقضاء نصف الليل. فإذا إنسان جاء ومكث في منى بقدر نصف الليل خلاص أدى الواجب. نعم. لكن لو أن الحملة قالت ما نبيت في منى، هنا لا يطاعوا، لا يطاع الأمير في ترك واجب، ولا يطاع الأمير في ارتكاب محرم.
هنا ولا مزدلفة؟
ها؟ مزدلفة، عفوا مزدلفة. لا، الله إني دايخ. نعم. سامحوني عاد.
الأضحية عن الميت.
الأضحية عن الميت إذا وصى فإنها مجزية، فإنها أضحية، إذا لم يوصي فإنها صدقة. نعم. ما انتهى يا شيخ راشد. تفضل.
السؤال في الأضحية، هل للحاج يكون خير أن يوصي أهله أن يضحون عنه ببلد؟
نعم له ذلك، ومما يدل على ذلك ما صح في صحيح البخاري وغيره أن عائشة رضي الله عنها قالت: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر وهو في الحج، فدل على جواز أن يكون للإنسان هدي وأن يكون له أضحية. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.